هذه العهود كانت تعود بصورة أكثف وأشد تنوعا مما كانت عليه قبل منعها وقمع الزائرين والتنكيل بهم، ولا تفسير لذلك إلا لأن ثورة الحسين وشخصيته استمرتا في النمو في الوجدان الشعبي نموا مضطردا لم يتوقف عند حد من حيث النمو ونوعه، ولا يزال ينمو ويتسع مداه إلى يومنا هذا، وسيبقى بإرادة من الله جل وعلا. هدانا الله جميعا لمعرفة الحسين وحقه ومنزلته، ووفقنا لأداء مرضاته والقرب منه والموت استشهادا على ولايته. وإلى لقاء آخر أيها الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا وارثم آدم سبت اللام، السلام عليك يا وارثم نوح نبي اللام.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارثم موسى كليم الله، السلام عليك يا وارثم عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاثهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بالأعزاء المستمعين، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم. نلتقي معكم على بركة الله في حلقة اليوم، وموضوع حقوق الفرد في أسرته الإسلامية الكبيرة وأدب مجتمعه في مبادلته الحقوق والواجبات. يأتيكم هذا البرنامج من طهران. لقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن فتنة المال وحق الملكية وحسم الإسلام النزاع بين الفرق المتناحرة والنظريات في حق الفرد في الملكية وحدود تصرفه في ملكه وكسبه للمال. في هذه الحلقة سيكون حوارنا الآداب في كسب المال وصرفه وحدود التصرف به وبعض المستحبات في هذا المجال. معكم في هذا الحوار كما تعودتم الأستاذة فاطمة الأميري، مرحبا بها وبكم.
مرحبا بكم أستاذة ماجدة المؤمن، وأهلا وسهلا بمستمعينا الكرام.
أستاذة فاطمة، الإسلام في شريعته الغراء وضع آدابا في الكسب والمعاش والمعاملة في طلب الرزق، يا حبذا لو نبدأ الحوار في هذه الحلقة في آداب الكسب والمعاش بالتعرف على ما جاءت به السنة النبوية الشريفة في هذا المجال، وفي الحث على الكسب وطلب الرزق والاعتماد على النفس لا على الغير.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
تيمنا بقول رسولنا الأكرم، نبدأ حديثنا لهذا اليوم. قال صلى الله عليه وآله: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وله أيضا صلوات الله عليه: ما أكل عبد طعاما أحب إلى الله تعالى من كد يده، ومن بات كالا من عمله بات مغفورا له، أي متعبا من عمله كالا من عمله.
نعم.
في الحقيقة يعني المسألة الأولى في قضية التملك وفي قضية الكسب، أن يكسب المرء ملكه وما يحصل عليه، أن يكون بتعبه بشقائه بجهده، ويحصل على هذا طبعا بعد أن ذكرنا من الوسائل المحللة. فحق مال الإنسان أن يكون من طرق الحلال، وأن ينفقه أيضا في الطرق الحلال.
نعم.
ولذلك في هذا المجال أذكر حديث الإمام السجاد، فهو يعطينا في الواقع المجال الذي يمكن أن نستوضح منه كل ما يتعلق أو الخطوط العامة التي تتعلق بكيفية اكتساب المال وإنفاقه وما يتعلق به. فيقول عليه أفضل الصلاة والسلام: وأما حق المال فأن لا تأخذه إلا من حله، ولا تنفقه إلا في حله، ولا تحرفه عن مواضعه، ولا تصرفه عن حقائقه، ولا تجعله إذا كان من الله إلا إليه وسببا إلى الله، ولا تؤثر به على نفسك من لعله لا يحمدك، وبالحري أن لا يحسن خلافته في تركتك ولا يعمل فيه بطاعة ربك فتكون معينا له على ذلك، وبما أحدث في مالك فيذهب بالغنيمة وتبوء بالإثم والحسرة والندامة مع التبع ولا قوة إلا بالله. فإذا الإسلام يؤكد على أن يكون الكسب من الحلال، ويفضل أن يكون هذا الكسب بيد المرء لا بطرق غير مشروعة.
نعم، وحديث عن الإمام الصادق عليه السلام في الحث على الكسب والمعاش، يقول عليه السلام: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. وعن الصادق عليه السلام كذلك يقول: استعينوا ببعض هذه على بعض، ولا تكونوا كلولا على الناس. وهناك لعن لمن يكون كلا على غيره، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ملعون من ألقى كله على الناس.
هناك مسألة مهمة أستاذة ماجدة في قضية الاكتساب.
نعم.
أن الإسلام أمر بأن يتعرف الإنسان المسلم على الطرق المشروعة. نحن قلنا أن يكتسب من الطرق المشروعة، لكن ينبغي أن يتعرف أيضا على أساليب الطرق المشروعة وشروط الطرق المشروعة. ولذلك في باب التجارة وفي آداب التجارة وجدت أحاديثا جدا مهمة، وتصور أنه ينبغي على كل مسلم يعرف دينه وإسلامه وقيمة هذا الدين أن يتعرف على هذه الأحاديث وأن يتمسك بها ويعمل بها. فهناك حديث لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخاطب به التجار، يقول: يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر. ويعيدها ثلاثا: الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. أي ينبغي للإنسان المسلم إذا أراد أن يعمل ويشتغل بالتجارة عليه أن
يتفقه
في هذا المجال، على الأقل إن لم يستطع أن يتفقه في مجال الصناعات والأمور الأخرى.
أستاذة فاطمة، في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة بين أبناء المجتمع، وضع الإسلام قوانين وآداب لئلا يتعرض به المكتسب والمعامل إلى سخط الله، كاحتكاره للمواد أو أخذ الربا أو الأرباح المضاعفة وغيرها فيعم الضرر. فما هي هذه القوانين والآداب التي رسمها الإسلام للمكتسب؟
بالنسبة إلى الإسلام، نظامه يقوم على العدالة الاجتماعية.
نعم.
والعدالة الاجتماعية فرض الإسلام في مجال العدالة الاجتماعية سلوكا خاصا للفرد في مجال الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهناك أساليب وسلوك يسلكه مع مجتمعه.
نعم.
أفراد ومجتمع، ليس أفراد مع أنفسهم. فهناك مثلا قاعدة: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين.
نعم.
لماذا ينهى الإسلام عن الإسراف؟ لأن في الإسراف إضاعة حق للآخرين.
نعم.
فالعدالة الاجتماعية سوف تتحقق عند بهذا المقدار ضمن هذه القاعدة، هذه الآية الكريمة، أن الإنسان لو شرب وأكل بمقدار بمقدار ما يكفيه دون إسراف، هذا المقدار الزائد سوف ينتقل إلى من؟ سوف ينتقل إلى الفقراء والمعوزين، وبذلك يتحقق مقدارا من العدالة الاجتماعية. نعم. كذلك في آية أخرى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نهى الإسلام كذلك عن التبذير، فالإسلام أدب المسلمين على هذه الآداب. أما بالنسبة إلى الفرد مع مجتمعه، فينبغي أن يعطي الفرائض المالية التي ذكرناها في حلقة سابقة في مسألة الخمس والزكاة والكفارات ورد المظالم. فعندما يكون للإنسان ملك معين بمقدار معين وصل إلى حد معين، هناك فريضة مالية على أمواله الشخصية طبعا. لماذا؟ لكي لا يتحقق التضخم المالي عند فرد ويحرم المجتمع من مال الله. فقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: الناس عباد الله والمال مال الله. فبهذه الأساليب، بالفرائض وببعض الآداب من خلال الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، نتعرف على أساليب تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع.
نعم، إذا الإسلام قام بتحريم الإسراف وتحريم التبذير، لأن الإسراف يمثل تحديدا كميا لنفقات المعيشة، إذ لا يسمح لأي فرد في المجتمع الإسلامي أن يتجاوز الحدود المألوفة في إشباع الحاجات في مجتمعه، فإذا تجاوزها اعتبر ذلك إسرافا ووجب على الدولة منعه. هذا أحد العاملين اللذين يستخدمهما الإسلام في القضاء على الفروق الكبيرة بين مستويات المعيشة. إذا لاحظنا إلى جانبه العامل الآخر، وهو الارتفاع بمستوى معيشة الفقراء إلى العدل العام للرخاء، استطعنا أن نبين كيف يحقق الإسلام توازنا اجتماعيا في المعيشة بين أفراد المجتمع، على الرغم من اختلاف الدخول. والإسراف على ضوء ما ذكرناه أمر نسبي يتأثر بدرجة الرخاء العام في المجتمع، فكلما كانت درجة الرخاء المألوفة عموما أكبر، كان الإسراف يعني تجاوز تلك الدرجة بصورة حادة، بينما هذه الدرجة تعتبر إسرافا في مجتمع أقل رخاء في العموم. وأما التبذير فهو يمثل تحديدا كيفيا للتصرف، إذ لا يسمح لأي فرد بأن يصرف المال في نزوات غير مقبولة واندفاعا مع خواطر غير متزنة في العرف الإسلامي العام، من قبيل أن ينفق جزءا من أمواله على إعالة مجموعة من الكلاب أو على ألعاب رخيصة ونحو ذلك من الأغراض غير الرشيدة. وفي مقابل منع الفرد في المجتمع الإسلامي من ألوان الإسراف والبذخ، قام الإسلام بحثه على التطوع بما زاد على حاجته المعقولة للجماعة ومصالحه وإنفاقه في سبيل الله تعالى. قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما زاد على الحاجة، كما وضع على الأفراد مسؤولية التكافل الاجتماعي، فأوجب على جميع القادرين من أبناء المجتمع الإسلامي أن يسدوا حاجات المضطرين منهم ويعولوا بفقرائهم غير القادرين على العمل. دعم الإسلام ذلك بتربية روحية تربية روحية وعقائدية، مهيئا المناخ الضروري لكل هذه التوقعات من الأفراد. وهكذا يحول الإسلام اتجاه الفرد المسلم ومسار إنفاقه للمال من التسابق المحموم على إشباع الرغبات والاستجابة للنزعات والتفنن في أساليب الحياة وبذخها إلى تحمل الهموم الكبيرة.
طبعا عفوا، هناك بعض الأمور يؤكد عليها الشارع المقدس في مسألة الكسب بالإضافة إلى القواعد الرئيسية، مثلا في كثير من المسائل أن يكون أن يتزين الإنسان بالحلم أن يتناهى عن اليمين والقسم، وأن يبتعد عن الكذب ويترك الكذب وينصف المظلومين ولا يقترب من الربا بأي شكل من الأشكال. لأن لا نلاحظ أن الآية الكريمة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فهذه لا تبخسوا الناس أشياءهم لا بمعنى أن هناك أشياء ملك للآخرين عند هذا الطرف، لا، وإنما هناك حق للسائل والمحروم في مال الشخص فرضه الله تبارك وتعالى. فينبغي على الإنسان المسلم أن يلتفت لهذه الأمور وأن يتفقه في الدين بالمقدار الذي يعرف الواجبات والمحرمات والمباحات وكذلك المستحبات، لأن المستحبات تزيد في رزق الإنسان. إن الإنسان المؤمن بالله تبارك وتعالى لا يعمل لدنياه فقط، وإنما يعمل لدنياه كطريق إلى الآخرة. فهناك لدينا ما يزيد في رزق الإنسان مثل كثير من الأمور التي بينتها الأحاديث الشريفة، كمواساة الأخ في الله، استعمال الأمانة أن يكون أمينا، سعة وحسن الخلق، كذلك البر، البر بأعمال الخير والبر، سواء كانت من جانب الأرحام والأقرباء أو البر بالأعمال الواسعة للمجتمع.
نعم، في مسار الإنفاق ودوافعه وغاياته اضطر الإسلام أن يذكر الحد الأدنى للإنفاق في سبيل الله لئلا يقدم الأفراد على إنفاق كل ما يملكون في هذا السبيل، يعني العدالة الاجتماعية. قال الله تعالى: وأنفق في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذا ما يجب على المكتسب من آداب في معاملته من العدل والإحسان والشفقة على الدين، فإن اقتصر على العدل كان من الصالحين، وإن أضاف إليه الإحسان كان من المقربين، وإن راعى مع ذلك الوظائف والآداب الموجبة عليه بما رسمه له الإسلام كان من الصديقين. وهذا كلام أهل البيت عليهم السلام. والسلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، ولنا معكم لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم. شكرا لكم لحسن إصغائكم واستماعكم، وفي أمان الله ولطفه.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أرنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أرنيت عبدا قد شكر. ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر.
الملك ملك ملكك واحد ونظام ملكك مستمر. الملك ملكك ظاهر أظهرت في الدنيا العبر.
يا سعد من عرف الكريم وجاء يسعى واعتذر،
ناداه أنت إلهنا اغفر لعبد قد عثر.
إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر، وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر، وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر.
ما كان ذنبي مؤنسا، أنت الذي فضلا غفر. كم نائب كم سائل كم واقف يرجو الوتر.
إني دعوتك في منى أرجو الرضا بلا ضجر،
وكذاك في الجبل الذي غفر الإله لمن حضر.
إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر، وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر، وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر.
فوضت أمري للذي خلق الوجود من العدم، رب الأنام إلهنا وله المكارم والكرم.
رب العتيق وركنه وكذا المقام مع الحرم،
وبموقف فيه الدعاء يجاب عند الملتزم.
إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر، وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر، وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر. ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من تيجان الصادقين ومفاخرهم ومن رموز الولاء والمودة لآل الرسول عليهم الصلاة والسلام هو الشاعر المجاهد والشخصية اللامعة إسماعيل ابن عباد، إسماعيل ابن عباد الذي يلقب بالصاحب، مشهور هو بهذا اللقب الصاحب ابن عباد. وهذا الرجل طبعا من علماء وشعراء القرن الرابع الهجري، وهو من مواليد الري وهو جنوب طهران حاليا، وكان هذا يعني الموقع يعتبر من المصائف المهمة في إيران. ذاك اليوم لم يعرف بإيران، يعرف بالري. هو من مواليد هذه المنطقة عام 326 هجرية. وطبعا بها الدقائق القليلة أنا أشير إلى محطات من حياة هذا الرجل. مثلا هو طبعا شخصية سياسية، لأن أيام الدولة البويهية هو كان رئيس وزراء 18 عاما، طيلة 18 عام كان هو رئيس وزراء. إضافة إلى موقعه الرسمي كان يحظى بموقع تجاري ضخم، كان رجلا ثريا. إضافة إلى هذا يعتبر هو من كتاب الدنيا الأربعة بعد، وأحد علماء النحو علماء اللغة. وأما في مجال الأدب والنظم 10,000 بيت من الشعر نظمها في من؟ 10,000 بيت من الشعر خاصة قالها في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فهو من عائلة اشتهرت بهذه المواصفات، حتى أحد الشعراء يقول: ورث الوزارة كابرا عن كابر، موصولة الأسناد بالإسناد، يروي عن العباس عباد وزارته، وإسماعيل عن عبادي. فهذا أمر نادر أن الإنسان يوفق أن يجمع بين الثراء والتقوى والمنصب. هو رئيس وزراء أيام عميد الدولة البويهي، وهو ثري وهو تقي. سبحان الله، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. يعني هذه من الحالات النادرة. وطبعا من الأدلة والقرائن الصارخة والواضحة على مدى علميته وقدراته الأدبية مكتبته، مكتبة الصاحب ابن عباد بالراي تعتبر من أضخم مكتبات الدنيا. أصلا يكتبون يقولون: فهارسها كانت 10 المجلدات، فهارسها. ولسائل أن يسألني الآن يقول: سيدنا، وين صارت هذه المكتبة أو هذا المعلم الدولي الضخم؟ لأن الدول تفتخر بأشياء واحدة منها التراث، يعني المكتبة. هذه المكتبة العملاقة الذي هي يقولون بأنها من أضخم مكتبات الدنيا، بكل أسف أجيب وبألم أقول: أحرقت هذه المكتبة بكاملها. من الذي أحرقها؟ هذا الناصبي محمد بن سبكتكين، دكتاتور مثل صدام وأمثال صدام. عرف هذا بأنه كان يتلذذ بقتل علماء الإمامية وخطباء الشيعة، وحتى الأطباء الشيعة كان يقتلهم. ومعروف هذا أنه قتل في يوم واحد 99 عالما من علماء الإمامية. هذا محمود ابن سبكتكين، يعني قدم أعظم خدمة للطواغيت وللشياطين ولأعداء الإسلام، هو هذا محمد بن سبكتكين لعنه الله، العدو الأول لله ولرسوله. هذا إجا إلى الراي ودخل إلى هذه المكتبة، يعني انبهر بها انبهارا عجيبا، واستأنس في البداية ثم أخذ كتاب من يمينه، شاف الكتاب في أهل البيت، أخذ كتاب من الجهة الشمالية، شاف في أهل البيت، أخذ من جهة ثالثة، فما يعني استطاع أن يكتم غضبه، ثارت ثائرته، قال هذه كتب الروافض. كلمة الروافض كانوا يستعملوها الطغاة وعملاء الاستكبار في تدمير الإمامية وتدمير الشيعة وإبادتهم. شنو ذولا روافض؟ على كل، فأمر بإحراقها فأتلفت بالكامل. يقولون هذه المكتبة يكتبون عنها حملت على 400 بعير. طيب، هذا صاحب ابن عباد هو يعني الله حباه بنعم، واحدة من النعم التي حباه كان مشهور بالإطعام. تعلمون بأن الإطعام من مواصفات الأنبياء، من صفات النبي وأهل البيت. النبي صلى الله عليه وآله وقت طعامه يفتح الباب، أي واحد عابر يقول له تفضل. الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه كذلك، وهذه عادة هي موجودة قديما قبل الإسلام، وإجا النبي أكد عليها باعتبار من العادات الإيجابية، حتى أنه حاتم الطائي كان يردد: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي لنا أكيلا فإني لست أأكله وحدي. الصاحب ابن عباد كان يطعم بشهر رمضان بالخصوص، يفطر في كل ليلة 1000 صائم، يعني إذا ما نحسب 29 ليلة أو 30 ليلة، 30,000 صائم يطعمهم. كان يرتدي أو يلبس عقيقا، وهذا العقيق من العقيق اليماني النادر. كان قد كتب على هذا العقيق بيتا من الشعر، فوق البيت كلمة علي. يعني هو كان يحاول بكل الطرق أن يظهر ولاءه لأهل البيت، فكان هذا البيت كاتب على هذا فص العقيق: شفيع إسماعيل في الآخرة محمد والعترة الطاهرة. وطبعا إلى بيتين في هذا المجال بالذات، أن ليش كتب هذا البيت أو على الخاتم أو اسم الإمام علي سلام الله عليه. طبعا هو يربط بحادثة حلوة جرت للإمام علي بن أبي طالب لما تصدق بخاتمه، والقضية معروفة في سيرة أمير المؤمنين. فهو شي يقول: ولما علمت بما قد جنيت، هذا من تواضعه، وأشفقت من سخط العالم، نقشت على خاتمي اسم من يصلي تصدق بالخاتم. لمن يريد المزيد من حياة هذا الرجل، خصوصيات هذا الرجل، يرجع إلى موسوعة الغدير العلامة الأمين رضوان الله عليه بالمجلدات الخاصة بشعراء الغدير، وهناك يجد ترجمة جميلة ورائعة ومفصلة عن هذا الرجل. طبعا هي واحدة من قصائده، أكثر من قصيدة يشير فيها إلى واقعة الغدير، وبالخصوص عند قصيدة هي منظومة بها الطريقة. قالت قلت، صدر البيت قالت، السؤال عجز البيت قلت، أنا أذكر بس بيتين لأن الوقت ما يسمح. قالت ضمن هاي المسلسل قالت قالت فمن زوج الزهراء فاطمة فقلت أفضل من حاف ومنتعل. قالت فمن ساد في يوم الغدير أب يعني بين قالت فمن ساد في يوم الغدير أب فقلت من كان للإسلام خير ولي. قالت بعد ما بلي سألت وقالت وقلت تستمر حوالي 33 مرة آخرها قلت لمش لعد قلبي من هذا. قالت فمن هو هذا المرء سمي لنا. فقلت ذاك أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. ما بقى من الوقت إلا أن أذكر هالملاحظة. هذا الرجل كان يردد هذا البيت قد لقبوك يخاطب أمير المؤمنين أبا تراب بعدما باعوا شريعتهم بكف ترابي. وفي مناسبة أخرى يقول أنا وجميع من فوق التراب نروح فداء نعل أبي ترابي. تدرون أيها الإخوة المستمعين المستمعات كان بوصيته كاتب هذين البيتين على كفنه ويكفنوه بهذا الكفن البيتين شنو؟ أبا حسن لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز عندي جحيمها. وكيف يخاف النار من هو موقن بأنك مولاه وأنت قسيمها. هذا الرجل يعني من أريحيتا رادي قتل أحد غلمانة بدافع الحسد أو ربما أمر من جهات خلال سم بالطعام لكن الله سبحانه وتعالى بقدرته ومنته أنجاه وانكشف أمر الخادم واعترف فلم يعاقبه بشيء أبدا. هذا الشاعر البطل والموالي والزعيم والثري والخير توفي في الراي صاحب ابن عباد في شهر صفر عام 385 وكان وفاته يوم وفاته مشهودا دفن بإصفهان إلى قبر ومزار. وزرته أنا عدة مرات ورثاه الشعراء بمئة ألف قصيدة ومن رثاه المتنبي وغيرهم. وكتبت هذان البيتان على قبره البيتان الذي أمر أو كتبهن على كفنه. أسأل الله له المزيد من الرحمة والرضوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتضق أرض بنا أو نزق عن دربنا ما لنا إلا كنرجو ربنا. انتضق أرض بنا أو نزق عن دربنا ما لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا هب لنا عيشا سعيدا هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله ما لنا إلا كنرجو ربنا.
يا رجائي يا رجائي.
يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا وملجانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا.
يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا الله،
يا رجائي
يا رجائي
يا الله،
يا رجائي يا رجائي
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح